السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مع لقائنا الأسبوعي في حوار مع الشباب. هيا بناء على طلب إخواني وأحبابي وأخواتي، ربنا يبارك فيهم جميعا، النهاردة إن شاء الله هنخلي الحلقة كاملة في الرد على الاس ام اس بتاعكم ان شاء الله وتلقي التليفونات، عشان يعني بيقول صعوبه الاتصال، فدينا مع بعض على الهواء وهو ربنا يبارك فيهم جميعا. وانا منتظر اي اسئله اس ام اس ان شاء الله توصلوها الان للكنترول، وان شاء الله هيوصلها لي في الفاصل ان شاء الله مع بعض الرسائل اللي جاتني قبل الحلقه ان شاء الله. وربنا يجمعنا واياكم على خير دائما، وجزاكم الله خيرا على حسن الاستماع. وبقول جزاكم الله خيرا، ان فعلا جزاكم الله خيرا، قدامك 500 قناة ولا 600 قناة وانت سايب كل دوت وجاي عشان تسمع كلام ربنا وكلام نبينا صلى الله عليه وسلم، يبقى فعلا جزاك الله خيرا. لازم ندعي لك ونشكرك على استقطاع الوقت الجميل دوت وعلى الجلسة الطيبة ديت. ربنا يبارك في أعماركم جميعا ويجمعنا وإياكم على خير دائما. الحقيقة السؤال الأولاني جاني من معرفش من الاسم مين، ما هو واجبي نحو المسجد الأقصى؟ سؤال جميل جدا طبعا ومهم جدا. الحقيقة واجبنا نحو المسجد الأقصى ونحو ديننا على العموم ان احنا نكون ايجابيين جدا، ان احنا ما نعيش حياتنا كده على هامش السيره زي ما بيقولوا، ان انا ما اعيش حياتي انسان سلبي ماليش اي علاقه لا بديني ولا باخواني المسلمين. بالعكس، لابد ان انا اتفاعل مع كل قضيه من قضايا المسلمين بان انا اكرس جهودي كلها وان انا استحضر نيتي وان انا احاول بقدر الامكان اشوف ايه اللي انا ممكن اعمله واسال العلماء، اسال الدعاة، اعرف ايه اللي المفروض ان انا اعمله. ولكن على العموم المطلوب منك حاليا هي نصره ايمانيه كما تكلمنا من قبل في قول المولى عز وجل: يا ايها الذين امنوا كونوا انصار الله، وفي قراءه حمزه: كونوا انصارا لله. كما قال عيسى ابن مريم للحواريين: من انصار الى الله؟ قالوا: نحن ايه؟ قال الحواريون: نحن انصار الله. فين النصره بقى اللي كانت هنا؟ فامنت طائفه من بني اسرائيل، هي دي النصره، وكفرت طائفه. يبقى النصره هنا كانت ايمانيه. ليه؟ ايه الدليل على انها نصره ايمانيه؟ ان سيدنا عيسى عليه السلام لم يقاتل في اي موقع من المواقع، ولم يثبت ذلك ابدا في سيره سيدنا عيسى عليه وعلى نبينا افضل الصلاه والتسليم. يبقى اذا كانت نصره ايمانيه، والدليل على هذا لفظ الايه: فامنت طائفه من بني اسرائيل. يبقى واجبي نحو المسجد الاقصى النهارده ان انا اصعد القضيه، ان انا افهم الناس، اعرفهم ايه هو المسجد الاقصى وقدر هذا المسجد العظيم وقيمته في الاسلام ايه ومكانته في الاسلام ايه. ثاني حاجه ان انا اكون انا بنفسي اكون بقدر الامكان ان انا احاول ان انا ما انساش المسجد الاقصى. يا ريت صوره المسجد الاقصى تكون على باب شقتي، تكون على في غرفه نومي، كل يوم اذكر اولادي ده المسجد الاقصى حبيبي، اولى القبلتين وثالث الحرمين وثاني الحرمين، يعني ومصر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى إذن إحنا لازم نعرف الناس كلهم وأولادنا وأسرتنا وأحبابنا قدر المسجد الأقصى، دي رقم اتنين. رقم اتنين نصعد القضية، صعد القضية نفهم الناس ونعرفهم إن إحنا لينا واجب نحو هذا المسجد العظيم. حاجة التالتة إن أنا أكتر من العبادة. إيه علاقة العبادة بالمسجد الأقصى؟ ما خد بالك من حاجة، ما هو ربنا قال: يا أيها الذين آمنوا، يا مؤمنين كونوا أنصار الله. خد بالك، فانت مؤمن وقد اثبت الله لك عقد الايمان، ورغم ذلك قال لك كونوا انصار الله. واخد بالك، يبقى اذا انا عشان اكون يعني اكون من انصار المولى عز وجل لابد ان اكون حققت الايمان اولا، لازم اكون على طاعه، لازم اكون يعني شوف ربنا بيقول: يا ايها الذين امنوا هل ادلكم على تجاره تنجيكم من عذاب اليم تؤمنون بالله. الله، طب ما ربنا خاطبهم في الاول بعقد الإيمان: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. كان المفروض بعدها يقول: تجاهدون في سبيل الله وكذا وكذا. لا لا لا، قال تؤمنون بالله. خد بالك، تؤمنون بالله ورسوله، تجاهدون في سبيل الله. الشاهد في الموضوع أن أثبت لهم عقد الإيمان، ثم بعد ذلك ثنى بعد ذلك قال تؤمنون بالله، تثبتوا على الإيمان. هو لما النبي كان بيصلي صلى الله عليه وسلم وكان يقول: اهدنا الصراط المستقيم، هو النبي محتاج هداية صلى الله عليه وسلم؟ يعني ثبتنا على الصراط المستقيم. واحنا لما بندعو بهذا الدعاء برضو اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني ثبتنا على الصراط المستقيم. فرق كبير جدا من انا التزم وبين ان انا اثبت. ما ياما ناس التزمت وانتكست، وياما ناس اسلمت وارتدت، خدت بالك؟ فالمساله هي مساله الثبات. ولذلك كان اكثر دعاء النبي صلى الله عليه واله وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. والدعاء في القرآن بقى: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، يا رب خلي قلوبنا ثابتة ما تخليهاش تزيغ، عياذا بالله. إن في صنف تاني: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. هتلاقي يبقى المساله مطلوب مننا ان احنا نكون مستحضرين هذه المسائل. وايه يبقى اذا واجبك نحو المسجد الاقصى؟ اولا تصعيد هذه القضيه، فهم الناس كلهم، اعمل موقع على النت وفهم الناس موقع المسجد الاقصى، فهم الناس ايه هو المسجد الاقصى وما مكانه المسجد الاقصى، اولى القبلتين والثالث الحرمين ومسرى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. ادي حاجه. الحاجه الثانيه ان انت بنفسك تسال المولى عز وجل وتكثر من الدعاء بان يطهر الله عز وجل المسجد الاقصى من دنس اليهود الاقذار. الحاجه الثالثه ان انت تزداد ايمانا عشان لما تدعو ربنا يستجيب دعائي ودعائك فيتحرر المسجد الاقصى باذن الله عز وجل. السؤال الثاني او كان دعاء الحقيقه، الدعاء للأخ ممدوح العريان بالرحمة والمغفرة، أسأل الله عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة وأن يجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا يجعله حفرة من حفر النيران. أختنا الأخت سهى بعت بتقول ادعي لي بالزوج الصالح، وأخت ثانية بعدها لم تذكر اسمها برضو قالت ادعو لي بالزوج الصالح. أنا عايز أقول لحاجة، عايز أقول للأخت سهى ولكل أخت مسلمة، الأول أدعي لهم الأول، يعني أسأل الله عز وجل أن يرزق كل أخت مسلمة بزوج صالح يعينه على طاعة الله ويأخذ بيديه إلى مرضات الله ويسعدها في الدنيا والآخرة، اللهم آمين. حابب نتمنى أن ربنا يرزق كل أخت مسلمة زوجا صالحا يعينها على طاعة الله سبحانه وتعالى. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما استفاد المرء بعد تقوى الله خير له من إيه؟ من زوجة صالحة إذا نظر إليها سرته وإذا أمرها أطاعته وإذا غاب عنها حفظته في ماله وأهلها في ماله ونفسه ونفسها. ففي المقابل برضو يبقى ما استفادت المرأة المسلمة بعد تقوى الله من زوج خير من إيه؟ من زوج صالح أيضا. يبقى إذن زي احتياج الرجل للمرأة الصالحة احتياج المرأة أيضا يا جماعة للزوج الصالح. يبقى زي ما الزوجة الصالحة خير متاع الدنيا فبرضو أيضا خير متاع الدنيا بالنسبة للمرأة الزوج الصالح. لكن أكيد في طرق وفي وسائل. طبعا بنقرأ على بعض القنوات حاجات تضحك، تبص لقى واحد بعت كده ما شاء الله يقول لك يا بنات المسلمين هذا الدعاء لتيسير الزواج، قول يا اللهم إني أسألك مش عارف إيه زوجا مش عارف كذا ومواصفاته كذا وكلام كله ما أنزل الله به من سلطان. طبعا ما فيش أصلا دعاء أصلا لتيسير الزواج، لكن في حاجة اسمها إيه؟ في حاجة اسمها إن احنا ناخد بالأسباب. اللي هي الأسباب يا جماعة؟ يعني رقم واحد إن أنا أدعو الله عز وجل وأسأل الله، لأن خزائن الخير كلها ومقاليد السماوات والأرض بيد المولى عز وجل. فإن شاء المولى عز وجل أن يزوج فلان بنت فلان فهيزوجها إن شاء الله، وإن شاء المولى عز وجل ألا تتزوج فلان بنت فلان فمش هتتجوز. يبقى إذن أول حاجة نعمل إيه؟ زي ما بيقولوا إذن المولى عز وجل ما قال وفي السماء رزقكم وما توعدون، مع إن خزائن الرزق في الأرض لكن مفاتيح الرزق في السماء. فإن أردت أن تفتح خزائن الرزق التي في الأرض فلا بد أن تسأل من في السماء جل وعلا. يبقى إذن أول حاجة أخت المسلمة الدعاء والتذلل والانكسار بين يدي الحق جل وعلا. قومي بالليل أخت الفاضلة وانكسري بين إيدين ربنا حبيبك سبحانه وتعالى وقولي يا رب محتاجة أتجوز، محتاجة زوج صالح، يسر لي يا رب زوج صالح، وإن شاء الله ربنا هيسر لك الزوج. أصلا مش زوج وخلاص، مش يعني بمبدأ بعض الناس ضل رجل ولا ضل حيطة، لا ده في الوقت ده الحيطة هتبقى أحسن، لأن احنا عايزين زوج صالح، مش بقى زوج يجي ينكت عليك حياتك يتعبك في دينك يبعدك عن ربنا وتقولي أهو ضل رجل ولا ضل حيطة. لا احنا في الوقت ده الحيطة أفضل من الرجل ده. ليه؟ لأن الرجل ده لو هيبعدك عن طاعة ربنا فالحيطة بتسبح بحمد الله، يبقى الحيطة أفضل من الذي لا يذكر المولى عز وجل ولا يسجد لله وتعبك في حياتك وبعدك عن دين ربنا سبحانه وتعالى. احنا عايزين زوج صالح. وكذلك الشاب لما يعوز يدور لازم يدور على زوجة صالحة، واللي حدد كده حبيبك ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم. قال للمرأة إذا أتاكم المرأة وأهل المرأة إذا أتاكم، والحديث عند الترمذي بإسناد الحسن، إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. وقال الرجل كما عند البخاري ومسلم، قال الرجل إيه؟ تنكح المرأة الأربع لمالها وجمالها وحسبها ودينها، فاظفر فوز الحق امسك، فاظفر بذات الدين تربت يداك. يبقى أول حاجة أخت الفاضلة من أسباب الحصول أو الفوز بالزوج الصالح، أول حاجة الدعاء والاستعانة بالله سبحانه وتعالى. فاستعن بالله، إن أنت تستعيني بالله سبحانه وتعالى، إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. ده رقم واحد. رقم اثنين الاستغفار. إيه علاقة بقى الاستغفار بالوصول إلى الزوج الصالح؟ أقول لك، لأن المولى عز وجل قال حاكيا على لسان نبي الله نوح عليه السلام فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين. ومعروف من سياق الآية إن البنين دول مش هيجوا إلا من الحلال، لأن مش ممكن هتيجي بنين من الحرام ونقول دول بقى خلاص يعني، لا، الذرية لا تأتي إلا من خلال إلا من حلال، الذرية التي يفتخر بها الإنسان ويألف بها الإنسان ويأنس بها الإنسان لا تأتي إلا من خلال الحلال، والحلال لن يكون إلا من خلال الزواج. يبقى إذا لو سألت لو استغفرت ربنا، ربنا هيرزقك بإيه؟ بالأولاد. وإذا كان هيرزقك بالأولاد فمن باب أولى هيرزقك بالزوج، لأن الأولاد مش هيجوا إلا من خلال زوج في علاقة صالحة محللة بعيدة عن الحرام، بعيدة عن ما حرمه الله عز وجل. يبقى أول حاجة كثرة الاستغفار الدعاء، وتاني حاجة كثرة الاستغفار. يبقى أنت اطلبي من ربنا سبحانه وتعالى وكثري من الاستغفار. تالت حاجة العمل الصالح، لأن من أسباب الرزق الحلال ومن ضمن الأشياء دي كلها من ضمن أنواع الرزق الحلال الزوج. الزوج الصالح رزق يسوقه الله عز وجل لمن يشاء من بنات آدم. يبقى إذن عشان ربنا يرزقك بزوج صالح قطري من الدعاء من الاستغفار، ثالث حاجة من العمل الصالح، لأن العمل الصالح يكون من أسباب الرزق بالزوج الصالح. الحاجة اللي بعد كده الأخ جلال ربنا يحفظه قال قوله للشيخ يدعي لي بقضاء ديوني. طبعا ربنا يا رب يسد الدين عن المديونين جميعا، قولوا أمين. ان طبعا دلوقتي ناس كتيره جدا مديونه، ربنا يفرج هم المسلمين ويوسع على جميع المسلمين، اللهم امين. لكن انا هوصف لك ثلاث حاجات تعملهم ان شاء الله لقضاء الدين، وان شاء الله هيقضى الدين وهتتصل بي عشان تدعي لي ان شاء الله. اول حاجه الدعاء. هتقول يعني نفس الخطوات اللي فاتت؟ طبعا انت لا تستغني عن الله طرفه عين. عايز تتجوز عليك بالدعاء، عايز تخلف عليك بالدعاء، عايز تتجوز عليك بالدعاء، عايز تنجح لازم الدعاء، عايز تخف لازم الدعاء. ما لكش غير ربنا سبحانه وتعالى. قد يستغني الإنسان عن الطعام والشراب لمدة أيام، لكنك لا تستغني عن الله طرفة عين. أي والله العظيم لا تستغني عن الله طرفة عين. أول حاجة أخويا وحبيبي عايز ربنا يقضي عنك الدين، ادعي ادعي، وهقول لك تدعي تقول ايه دلوقتي. ثاني حاجة الاستغفار. أحيانا الإنسان يكون عليه ديون بسبب أنه هو مقصر في طاعة ربنا، جريء على معصية ربنا، فيعاقب إما أن يكون عليه دين أو يجيله مرض أو يفقد حد من حبايبه وهكذا. ولفت الأب لها صور متعددة. يبقى أول حاجة الدعاء، وتاني حاجة الاستغفار. طب الدعاء يقول إيه بقى؟ ورد في الحديث الذي رواه ابن ماجه بسند صحيح أن رجلا كان عليه دين كبير، فجاء إليه النبي صلى الله عليه وسلم فوجده مهموما. ربنا يا رب يفرج هم المهمومين يا رب العالمين. فقال لهم ما بك؟ قال دين علي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. حالا هناخد اتصال حالا. قال له دين علي يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدلك على كلمات إذا قلتها أدى الله ما عليك ولو كان عليك مثل جبل صبير دينا. لو عليك ديون يا سيدي أدي الجبال، ولو قلت الدعاء ده إن شاء الله ربنا هيقضي عنك الدين. إيه رأيك أقول لك عليه؟ قال قل يا رسول الله. قال قل، واحفظ بقى مني الكلام ده، كل المديونين يكتبوا الدعاء ده. طبعا كله هيكتب إلا من رحم الله، تمام. فقال قل اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وأغنني بفضلك عمن سواك. اكتب ورايا، هات قلم واكتب الكلام ده. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وأغنني بفضلك عمن سواك. قول الدعاء ده بس بيقين ربنا لا يجرب. اوعى تجرب ربنا، اوعى تقول طب انا هجرب واقول لعل وعسى ان ربنا يقضي عني الدين. يبقى مش هيقضي عنك الدين، لا، خليك واثق في ربنا. ربنا قال كده انا عند ظن عبدي بي، ان ظن بي خيرا فله وان ظن بي شرا فله. يبقى اسباب قضاء الدين ثلاث حاجات حبايبي. اول حاجه الدعاء، الدعاء يا رب اقضي ديني يا رب. تاني حاجة الاستغفار. تالت حاجة أن تلزم هذا الدعاء بالذات، اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وأغنيني بفضلك عمن سواك. معنا اتصال، السلام عليكم. أخت فاطمة، أخت فاطمة السلام. ألو. عليكم.
ألو.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أيوه.
اتفضلي أخت فاطمة، مع حضرتك إن شاء الله.
الشيخ محمود معايا.
أهلا بحضرتك، معاك.
لو سمحت ممكن أسأل حضرتك على حاجة؟
اتفضلي.
اول حاجه انا بحب حضرتك في الله قوي.
ربنا يحبك ويسترك دنيا واخره يا رب.
ربنا يخليك. لو سمحت انا عندي وساوس وشكوك في الدين فظيعه.
نعم.
بتموتني غصب عني والله.
نعم.
انا بكونش قادره اتحكم فيها وبيشككني في قدرة ربنا دايما،
لا حول ولا قوة الا بالله،
رغم ان انا على يقين ومتأكدة ان في رب وفي نبي وفي يعني
صح.
يعني على يقين بقدرة ربنا طبعا،
نعم،
وما بقدرش اعمل ايه.
نعم طيب حاضر حاضر،
ودايما بقع يعني مثلا انا الحمد لله رجعت وكده،
نعم،
بيوقعني في المعاصي اللي كنت بعملها بس مش زي الاول يعني.
نعم طيب حاضر يا اخت فاطمة، معناه حاضر ارد على حضرتك حالا. ومعانا الاخت وفاء. السلام عليكم.
عليكم السلام.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
لو سمحت بعد اذنك، انا ليا اخويا، حضرتك انا ليا اخويا في احتياجات خاصه.
ليك اخويا ايه؟
حضرتك انا عايزه اغير من سلوكه. وعلى انا حضرتك انا مامته وبابايا ما يتكلموش، وحضرتك انا اخويا بيروح يعني بيروح اماكن مش كويسه، يعني بيروح سايبر ويروح بلياردو وكده. وحضرتك انا عايزه اغير من اخلاقه. وحضرتك انا دلوقتي في اولى اعدادي ومش عارفه انا اعمل معاه ايه. انا مامته وبابايا ما يتكلموش، وعيلتنا كلها ما يعني ما بتسالش عننا. فحضرتك انا مش عارفه اعمل معاه ايه صراحه يعني. وما بيحبش هو يسمع القران ولا اي حاجه.
طب اخوك اكبر منك يا اخت وفاء؟
لا هو صغير حضرتك، هو عنده 10 سنين بس انا في اولى اعدادي.
عنده 10 سنين وما بيصليش وكده يعني؟
اه طيب. وحضرتك في تربيه مدرسه ابي فكري.
طيب حاضر يا اخت وفاء، عينيا حاضر، عينيا حاضر. طبعا انا هبدا بسؤال اختنا وفاء، سؤال جميل يعني. هي اصلا صغيره في السن واخوها برضه صغير في السن، وهي حريصه جدا على هدايته، ربنا يجزاها كل خير. وده الحقيقه لازم يكون الاحساس ما بيننا كاسره واحده يا جماعه، ان لازم كل واحد يكون خايف على اسرته. لما ربنا سبحانه وتعالى يقول قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره، فمن باب اولى ان انا بخاف على اهلي واسرتي وعيلتي. يعني ما يصحش ان واحد يكون مشغول جدا جدا بهدايه الناس وهو بيته خراب. طيب هي وفاء اخوها صغير 10 سنين، فبتقول ما بيصليش وبيروح اماكن ممكن تكون مش كويسه. بنقول نعمل حاجتين يا وفاء. الحاجه الاولى، النبي صلى الله عليه وسلم امرنا وقال مروا اولادكم بالصلاه وهم ابناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم ابناء 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. يبقى اول حاجه ممكن اخوك ممكن ما يتقبلش منك لان سنك صغير شويه، لكن ممكن يتقبل من والدك او والدتك ان هم يبتدوا يكلموه عن الصلاه، ويبتدوا يعملوا معاه مساله الثواب والعقاب، مش لازم بالضرب في الاول، انما ممكن مثلا من خلال الحرمان من مصروف، ممكن من خلال الحرمان من الخروج من البيت، ممكن من خلال الحرمان من لعبه حلوه حلال هو بيلعبها وهكذا. طب معانا اتصال من السعوديه طب الاول، وبعدين نرجع لها تاني. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اخبارك يا شيخ محمود؟
عليكم السلام. ازيك يا استاذ هشام؟
حياك الله.
الله يحييك، ربنا يحفظك.
الله يبارك فيك. والله طال عمرك، بالنسبه للدعاء يعني دايما الواحد بيدعي برضك في الصباح وفي المساء.
نعم.
بس يعني احيانا بيكسل يعني فتره عندها، فبيحس ان هو مهموم وعنده مشاكل وعنده ديون. طبعا كل معظم الحياه برضك فيها مشاكل وفيها كده.
نعم.
بس يعني ازاي الواحد يعني يواظب على الدعاء على طول دايما يعني؟
نعم حاضر يا استاذ
هشام.
انا يا حاضر، ربنا يبارك فيك.
الله فيك يا دكتور.
الله يخليك يا استاذ هشام. ام مين؟ ام هويده. طب ناخد اخر اتصال ده عشان بس احنا هنرد عليهم وبعدين نرجع تاني للصلاه. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا وسهلا ام هويده.
ايوه
اتفضلي مع حضرتك.
الو ازيك يا شيخ؟
ربنا يعزك ويحفظك يا رب.
والله انا فخوره بيك قوي ومعجبه بشخصيتك قوي الصراحه.
ربنا يعزك ويسترك يا رب.
الله يخليك. بقول لك يا شيخ، والنبي تدعي لنا.
قولي لا اله الا الله وهدعي لك ان شاء الله.
لا اله الا الله.
ربنا يحفظك.
بص، هو انا دلوقتي الاول انا ما كنتش بصلي خالص.
نعم.
فدلوقتي انا بقيت اصلي وكده ومنقبه دلوقتي.
نعم.
بس انا كنت بصلي قيام الليل وكنت بصلي الفجر.
نعم.
انا جيت اليومين اللي فاتوا دول رحت قطعت بقى من صلاه قيام الليل والفجر.
نعم.
عاوزاك بقى تدعي لي ان انا ارجع تاني. معلش يا شيخ.
نعم طيب حاضر. ما هو يا عيني حاضر. نرجع. طب لاختنا وفاء، قلت لك ان تخلي الوالد والوالده يكلموا اخوك ان شاء الله عن الصلاه، ويبداوا يعملوا معاه مساله الثواب والعقاب، ثم بعد ذلك ان لم يجد ذلك يبقى في ضرب، ولكن ضرب غير مبرح، يعني ما يبقاش ضرب يترك علامه في اثر او اثر في هذا. النقطه الثانيه، ان انت شكلك كده طبعا واضح ان انت لسه في اعدادي وهو 10 سنين يعني في ابتدائي، يعني انتوا قريبين من بعض، حاولي تصدقي اخوكي، حاولي تقربيه منك وتجريه للطاعه بفضل الله سبحانه وتعالى. حاولي بقدر الامكان شوفي هو بيحب ايه، وتحاول تشوفي هواياته وتحاول انت تقربي منه اكتر. لو هو فعلا حس ان انت صديقة ليه وصاحبته بجد يعني، وطبعا انت اخته يعني، فبالتالي هيبتدي ان هو يحاول يقلدك في الطاعة، يحاول يمشي معاك في كل حاجة ترضي ربنا سبحانه وتعالى. ودي مسألة مهمة جدا. بالنسبة لأختنا فاطمة مسألة الوساوس، حاول بقدر الامكان ربنا يبارك فيك ان انت تقرأ سورة البقرة على مية وتنفخ في المية دي بعد ما قرأتها وتشربي منها من المية ديت وتغتسلي بها خارج الحمام. دي نقطة. النقطة الثانية، إذا ورد لك أي شيء من هذه الوساوس فاستعيذي بالله من الشيطان الرجيم وقولي آمنت بالله، فذلك صريح الإيمان. هو الشيطان بيحاول يقذف في قلب العبد هذه الوساوس، ولكن ده دليل على أن الإنسان ده أصلا هو إنسان كويس. والدليل على هذا أن هو لو ما كانش كويس ما كانش يتضايق من الوساوس دي نجات له، والوساوس دي داخلية ما هيش خارجية، ما دام الإنسان لم ينطق بكلمة الكفر عياذا بالله لكنها جاءته عن طريق الوساوس، فهذا صريح الإيمان. لأن لو الإنسان بيرتاح لهذه الكلمات بيرتاح لهذه الأفكار ما كانش سأل ولا كان قال أنا بتضايق من الوساوس اللي جاني ديت، فهذا صريح الإيمان كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم. فاستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وقولي آمنت بالله سبحانه وتعالى. أخونا الأستاذ هشام من السعودية كان بيسأل، بيقول يعني احنا بندعو لكن احيانا بنفطر عن الدعاء. اول حاجه خالص زي ما قلت لك، انت عايز تستمر على الدعاء عليك بالدعاء. ازاي يعني ايه؟ يعني ممكن تقول يا رب اعني على كثره الدعاء وعلى الاخلاص في الدعاء، ويبقى ده دعاء بتوصل له من خلال دعاء. واضح المعنى؟ ليه؟ كان سيدنا عمر بن الخطاب كان يقول اللهم اني لا احمل هم الاجابه ولكني احمل هم الدعاء، فاذا كان الدعاء فثم الاجابه. بيقول يا رب انا ما بحملش هم الاجابه، انا عندي حسن ظن بك وثقه بك يا رب لا تخطر على قلب بشر، انا عارف ان انا لو دعوت ان شاء الله هتستجيب لي، لكن انا احمل هم ان انا اجلس وادعو. فانت تحاول بقدر الامكان ان تتكلف هذا الامر ولو في البدايه الى ان يصبح تجيه، لكن انت طول ما انت قاعد بتدعو. ومن علامات الايمان الحقيقه العاليه جدا في اي انسان انه يكون كثير الدعاء، إنه هو إنسان فقير إلى الله، بيذل نفسه لله، بينكسر لله سبحانه وتعالى. ده من علامات الإيمان بفضل الله سبحانه وتعالى. حاول بقدر الإمكان أخويا هشام إن أنت تجهد نفسك وإن أنت تكتر من الدعاء. لو لقيت نفسك فطرت في لحظة ادعو الله عز وجل. يعني إحنا ناس مؤمنين، ورغم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الطبراني في الكبير بسند صحيح بيدلنا برضو إن إحنا نسأل ربنا إن يجدد الإيمان في قلوبنا. طب ما الإيمان في قلوبنا، لا خليه يتجدد. ليه؟ أصل الإيمان بيقدم والدعاء برضو ممكن تفطر عنه. واخد بالك؟ زي ايه؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الايمان لا يخلق، يخلق يعني يقدم، في جوف احدكم كما يخلق الثوب، فسالوا الله ان يجدد الايمان في قلوبكم. انت عارف انت بيجيب الثوب ده مثلا جايبه من سنه، بعد سنه هيقدم. واخد بالك؟ كذلك الايمان في القلب بيقدم. نعمل نجدد الايمان بيه بحاجتين. اول حاجه سالوا الله ان يجدد الايمان في قلوبكم، ان انت وانت ساجد قول يا رب اللهم جدد الايمان في قلبي. الحاجة الثانية ان انت تكثر من الاعمال الصالحة، لان الايمان كما في عقيدة اهل السنة والجماعة انه الايمان ايه لا يثبت، وانما هو يتغير، يزداد بالطاعة وينقص بالمعصية او بالغفلة. يبقى الايمان يزداد وينقص، عامل زي الترمومتر كده طالع نازل، ما بيبز ايه لا يثبت على وتيرة واحدة. فانت عليك انت يعني بحاول قدر الامكان، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، جاهد ربك عز وجل في الدعاء الى ان يثبت الدعاء ويصبح سجية لك بفضل الله سبحانه وتعالى. الاخت ام هويدة بتقول كنت بصلي قيام الليل والفجر، دلوقتي تركت قيام الليل والفجر. شيء طبيعي، لسه بنتكلم في نفس موضوع ام هويدة، ان الامام بيزيد وينقص وان الامام ما بيثبتش على وتيره واحده. مش معنى ان انا صليت قيام ليل ركعتين او 12 او 11 او 5 او غير ذلك وبصلي الفجر، مش معنى كده ان انا خلاص هبقى كده العمر كله، لا، محتاجه مجاهده، محتاجه ان انا اجاهد نفسي. حتى اهل الدنيا بيقولوا ايه؟ بيقولوا مش المشكله في ان انت تنجح، انما المشكله ان انت تستمر على النجاح دوت، بل بالعكس ده الاصعب، مش ان انت تنجح، الاصعب ان انت تثبت على هذا النجاح. واضح المعنى؟ فبالتالي مش صعب ان انت تؤمن، لكن الصعب اكثر ان انت تستمر على هذا الايمان. مش صعب ان انت تطيع، لكن الصعب ان انت تستمر على الطاعه. انا ممكن اصلي قيام ليل لمده يوم، اصلي من العشاء للفجر اهو يوم وعدى، لكن الصعب منه بقى او الاصعب منه ان انا استمر على هذه الوتيره الى ان اموت. فاذا المساله محتاجه مجاهده، محتاجه منك دعاء، محتاجه منك استغفار. ربما حرمت من هذه الطاعه بسبب معصيه وقعت فيها، او بسبب غفله عن طاعه الله سبحانه وتعالى، او بسبب شيء في النيه. ابحثي في النيه برضو، هل صليت قيام الليل دي لله، ده لله، ولا كان في مشكله، لو في مشكله جدد النيه. شوف قد ايه كان الامام سفيان الثوري رحمه الله رحمه الله يقول: ما عالجت شيئا اشد علي من نيتي. يا نيتي يا نيتي اخلصي يا نفس اخلصي تتخلصي. وكان يقول ابو سليمان الداراني: طوبى لمن صحت له خطوه يريد بها وجه الله. وكان يحيى بن ابي كثير يقول: تعلموا النيه فانها ابلغ من العمل. وكان الامام احمد يقول لابنه عبد الله: يا بني انو الخير فانك لا تزال بخير ما نويت خيرا. يبقى اذا احنا ما علينا ان احنا ايه نستحضر النيه دائما. واخد بالك ان هو ده، يبقى انت عليك بفضل الله ان انت تجاهدي نفسك في هذه الطاعه، تقومي مره تانية وتصلي قيام الليل وتستحضري النيه انها خالصه لوجه الله سبحانه وتعالى، وبقدر الامكان تحاولي ان انت لو زوجك موجود ان هو تتعاونوا مع بعض. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا لكما وقال: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى ثم ايقظ امراته فان ابت نضح في وجهها الماء، ورحم الله امراه قامت من الليل فصلت ثم ايقظت زوجها فان ابى نضحت في وجهه الماء فان قام وصليا كتب عند الله ليله اذن من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. اخت بعتها لي رساله حيه بتقول ان والدها، وانا منتظر طبعا الاس ام اس بتاعك الحياه عشان برضو ايه نجاوب عليها في بعد الفاصل ان شاء الله. بتقول ان يا ريت يا شيخ محمود توجه لابي رساله فهو يراك الان لانه يمنعني من النقاب. انا عايز اقول لهذا الوالد الكريم ربنا يا رب يحفظه ويبارك في عمره ويستره الدنيا واخره ويجمعه مع النبي في الجنه، عايز اقول له احمد ربنا ان ربنا يسر هدايه بنتك بدون اي تكلف منك او تعب او مشقه منك. ياما في ناس والله الذي لا اله غيره، ياما في ناس بتصرخ في التليفونات: يا جماعه ادعوا ادعوا البنات ربنا يهديهم، البنت عندها 25 سنة ومش عايزة تلبس حتى شرب، ادعي البنت، البنت هتضيع، البنت ماشية في شارع بالاسترتشات والبضاعات ومبينة جسمها وعاملة فتن ومصائب لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. فأنت ربنا قدر لك وانت قاعد زي الباشا في بيتك كده ربنا يحفظك، وبنتك بتقول لك أنا عايزة ألبس نقاب، ترفض؟ بالعكس، ده أنت تفرح وتحمد ربنا أن هذا لم يكن من كسبك أنت ولا من تعبك، ورغم ذلك سيكون في ميزان حسناتك إن أذنت لها. يعني هي التزمت على يد مين؟ على يد الدعاء والعلماء اللي ليل ونهار سهرانين عشان يحضروا الدروس وعشان ينشغلوا بهداية الأمة. فكان من ضمن هؤلاء الناس هداية بنتك. احمد ربنا ان ربنا جعل هداية بنتك على يد احد الدعاء واحد المشايخ، وانت ما عليك الا ان تأذن فقط، فان اذنت فانت مشارك لابنتك ولهذا الشيخ في الاجر. مش الاجر بيتقسم عليكم انتوا الثلاثة، لا، ده الاجر بيتكتب كاملا ليكم انتوا الثلاثة، كتب لمن كان سببا في هدايتها وكتب ليها وكتب ليك لأنك أذنت لها، فأتمنى أن تأذن لها إن شاء الله جل وعلا. أخت بعت برضو رسالة SMS بتقول: ما حكم زيارة النساء للقبور؟ حقيقة كان في بداية الإسلام كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة النساء للقبور، وقال كما في الحديث الصحيح: لعن الله زوارات القبور. وكلمة زوارات الحقيقة عايز نفهم بس معناها شوية. زوارات كثيرات الزيارة ليل ونهار على القبور. انت عارف في نساء كده، في نساء بتقضي الويك اند في القرافة، واخد بالك؟ يعني حياتها كلها في القبور، رايحة فين فلانة تقول لك رايحة القرافة اللي هي القبر، يعني جاية منين؟ جاية من القرافة ليل ونهار، واخدة الاسبيتا بتاعت الرحمة وجاية بالاسبيتا فاضية وهكذا. بل بعضهم بيقضي زي ما قلت لك الويك اند هناك، بياخدوا المحشي بقى والبواجير والفسيخ والملوحه والحاجات ديت، يعني ربنا يعافينا وعافيك عشان يعني يفضلوا قاعدين هناك يكرموا الموت يعني بالروائح الجميله دي يعني. المهم فشاك في موضوع ان لعن الله زوارات القبور يعني كثيرات الزياره، وان كان النهي كان في البدايه، لكن بعد ذلك جاء الحديث الذي يوضح الانفراج بالنسبه لزياره النساء للمقابر، قول النبي صلى الله عليه وسلم: الا اني كنت قد نهيتكم عن زياره القبور الا فزوروها فانها تذكركم الاخره. طيب لو المرأة بقى هتروح تزور القبر، هل هتروح تزور القبر كده بلا ضوابط؟ هنجاوب على السؤال ده ونخش الفاصل بعدها. هل هتروح تزور القبر كده بلا ضوابط؟ لا طبعا، لازم لابد يكون في ضوابط. ايه هي الضوابط يا جماعة؟ أول حاجة تخرج مع محرم ليها، لأن أنتوا عارفين المقابر دي أماكن أصلا يعني أماكن خالية، يعني أماكن لو حد طلع عليها عزم لا ممكن يأذيها، يبقى لابد أن يكون معها محرم. ده رقم واحد. رقم اثنين انها تكون لابسه حجابها وغير متعطره ولا متزينه وهي رايحه المقابر. ثالث حاجه، وده يعني المساله الثالثه في هذه الزياره، او القيد الثالث ان هي تروح هناك لا تنوح ولا تشك جيبا ولا تضرب تراب تلطم الخد ولا تشك الجيب ولا تدعي او يعني تدعو بدعوى الجاهليه ولا تقول يا سابع ويا جملي ويا اللي جايب لي النحاس بشيء الفلاني واللي مش عارف ايه والكلام ده كله، وانما تذهب هناك للدعاء للميت وللعظه والاعتبار بفضل الله سبحانه وتعالى. ما عليها الا ان تذهب هناك للعظه والاعتبار والدعاء لميتها وزياره ميتها وهي ماجوره ان شاء الله في وجود محرمها. اما سوى ذلك ان راحت بقى متعطره، ان راحت بقى متزينه، ان راحت بقى وهي يعني رايحه مش عشان تزور، رايحه بقى عشان اي حاجه تانية، فهي ماجوره وليست ماجوره. اذا فقد اباح النبي صلى الله عليه وسلم زياره النساء، ولكن برضو في ضابط رابع. يبقى الضابط الأربعة، أول حاجة تكون مع محرم، ثاني حاجة غير متزينة ولا متعطرة، ثالث حاجة لا تشك جيبا ولا تلطم خدا ولا تدعو بدعوة الجاهلية، تمام، رابع حاجة إنها لا تكثر الزيارة، لأن لفظ الحديث اللي قبله لعن الله زوارات القبور، يبقى في وقت معين. طيب في ضابط خامس، في ضابط خامس إيه هو؟ إن ما بقاش لي مواسم بقى، يعني إيه ما جيش واحدة تقوم عاملة زيارات في أول رجب، طلعت أول رجب ونص شعبان وأول رمضان وليلة 27 وأول يوم العيد وكلام ده، طبعا ما أنزل الله بيوم سلطان، وإنما تزور القبر في أي وقت شاءت في الوقت اللي زوجها فاضي فيه أو أخوها فاضي فيه أو أي حد من محارمها. وأسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم جميعا. فاصل قصير ونرجع لكم تاني، تبقوا معنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا من يرى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهل وأحبابي. الحقيقة طبعا في بداية بقى الجزء الثاني من حلقة النهاردة، بدأ طبعا لأخويا وحبيبي منتصر جلال بمناسبة الخطوبة السعيدة، وربنا يتم زواجه على خير إن شاء الله، ونشوف أحفاده قاعدين معانا هنا برضو في قناة الناس إن شاء الله. وبدأ لأخويا أحمد شفيق بالهداية والثبات إن شاء الله. الأخت أم حبيبة من السعودية بتقول ادعي لي ان ربنا يثبتنا على الهدايه. ربنا يثبتك يا ام حبيبه على الهدايه، ويثبت قلبك على الايمان، ويشرح صدرك للقران والسنه ان شاء الله. اخت بعت بتقول هناك رجل يريد بي شر، اني خائفه، ادعي لي ربنا يكفيني شره. الحقيقه طبعا السؤال مبهم، يعني انا ما فهمتش هو يريد بي شر يعني ايه. فايا كان هذا الشر، فعايز اقول احنا لما بيكون يا جماعه في شيء بنخاف منه، نشوف مصدر الخوف جاي منين ونبعد عنه. بمعنى لو ان هذا الشاب بيترصد بهذه الاخت يريد بها شرا ايا كان هذا الشر، طب الشاب ده مثلا بيروح لها في المكان الفلاني، تبعد عن المكان الفلاني. الشاب ده صديق او اخو زميلتها وهي بتروح عند زميلتها البيت، ما تروحش زميلتها البيت، وهكذا. ابعدي عن سبب الشر وادعي المولى عز وجل، قولي اللهم اكفنيهم بما شئت وكيف شئت، وقول اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرهم، ويعني عليك بالدعاء ان ربنا يفيك شر كل ذي شر. انا ادعو دائما بهذا الدعاء، اقول اللهم اكفني شر كل ذي شر. احفظ الدعاء ده، يعني مش هيبقى الدعاء لحاجه معينه، بيبقى الدعاء لكل شر في الدنيا، ربنا يكفينا واياكم شر هؤلاء الاشرار. ادعو لابي بالشفاء الاخ محمد ربيع، ربنا يشفي والدك يا رب العالمين، ويشفي جميع مرضى المسلمين. سؤال مهم قوي الحقيقه. انا فتاه، هل يحق لي مصادقه شاب ليس بيننا الا نصائح اخويه؟ طبعا الكلام دوت كلام يعني او سؤال مهم الحقيقه. اخت بتقول ينفع ان انا اصادق شاب ده مش هيكون في بيننا علاقه حب ولا غرام ولا اي حاجه حرام، كل ما في الامر هو اخي في الله وانا اخته في الله، وهندلها بعض على طاعه ربنا سبحانه وتعالى. وطبعا يعني هو طبعا هيبعت لي مسجات، بعت لي مسجات ما تنساش قيام الليل يا وزه، وانا اقول له ما تنساش قيام الليل يا بطه وكده، وايه ونقعد ايه في الحاجه. طبعا الكلام ده لا يجوز اصلا، يعني ده باب من ابواب الشيطان. اخت الفاضله ربنا يحفظك، ان احنا بنقول ان لو فتحنا الباب دوت، الباب ده اصلا لا يحل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما خلا رجل بامراه الا كان الشيطان ثالثهما، ولقول عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وارضاه انه قال لا يخلون احدكم بامراه ولو كان يحفظها القران. واضح المعنى ده؟ لو كان حتى بيحفظها القران لا يخلو بامراه، فده هتخلو بيه وهيخلو بيها، يعني هيبقى في علاقه ما بينهم من بعض، ولكن في خلال من خلال الدين. نحن ندين الله عز وجل انه لا يجوز للرجل ان يدعو امرأة الا اذا كانت دعوة جماعية، بمعنى شيخ في مسجد بيدي درس والنساء قاعدين في صندارة الاخوات، فهو بيدعو الرجال والنساء مع الرجال، او تكون محاضرة خاصة بالنساء من وراء حجاب، النساء قاعدين في صندارة الاخوات وقاعد بيدي الدرس من خلال وراء من خلال ستارة. انما انا اقعد مباشرة مني للنساء فهذا لا يجوز، او اقعد خصوصا بقى اكتر مع امرأة واقعد اكلمها في الدين ويكلمني في الدين، هيبتدي الشيطان يدخل لنا من المداخل زي ما حصل مع براسيس العابد، وانت عارفين قصته لما مات كافرا في الاخر. تمام؟ فاذا في النهاية احنا بنقول ولازل فيه قول المولى عز وجل كمثل الشيطان اذ قال الانسان اكفر، فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين، فكان عاقبتهم أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. إذن ده باب من أبواب الشيطان، إحنا نقول لا، ما يجوز أي علاقة بين شاب وبين فتاة أجنبية عنه حتى ولو كان يعلمها القرآن. فربنا يحفظك ويبارك في عمرك رب العالمين. أنا محمد عبده بحبك في الله والله العظيم يا شيخ محمود. أنا عندي مشكلة في الصلاة إني بحس أنها ثقيلة جدا عليا، أفدنا شيخ. وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، صلاة ممكن تكون ثقيلة إلا على أهل الخشوع. أحيانا تلاقي واحد واقف ورا الإمام بيصلي، فالإمام لو طول سنة تلاقيه بيفرق. ليه؟ لأن مفيش خشوع، هو مش حاسس بمعاني القرآن الذي يتلى عليه، اللي ربنا قال عنه لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فهو لو حاسس ومستحضر معنى انه واقف بين ايدين ربي حبيبي سبحانه وتعالى، كما كان الحسن رضي الله عنه وارضاه لما كان يجي يتوضا يصفر وجهه فيقولون ما الذي يحدث لك يا حسن، قال اتعلمون بين يدي من ساقف الان، انا هقف بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى. يبقى اذا وانها لكبيره الا على الخاشعين، حاول تتصنع الخشوع حتى في الاول، مش رياء ولا نفاقا عياذا بالله، لا، يعني أقصد أن أنت تحاول بقدر الإمكان. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، جاهد نفسك في أن أنت تخشع، خشع قلبك وجوارحك وحاول نظرك موضع السجود، وحاول بقدر الإمكان هتلاقي الصلاة بقت خفيفة جدا عليك. كتر من الاستغفار، أحيانا يحال بين الإنسان وبين الخشوع وبين العبادة بسبب ذنوب، كتر من الاستغفار. عليك بالدعاء يا رب، يا رب اجعل الصلاة قرة عيني، لأن النبي قال كده، قال حبب إلي من دنياكم الطيب العطر والنساء، ولكن إيه؟ وجعلت قرة عيني في الصلاة صلى الله عليه وآله وسلم. بإذن حاول بقدر الإمكان عليك بالدعاء والاستغفار ومحاولة التخشع، أن أنت تحاول تخشع بفضل الله، ده هيكون عونا لك على الصلاة بفضل الله سبحانه وتعالى. يا شيخ محمود، هل لي أجر أن أقوم بمراعاة جدتي وهي مقعدة ما ترتاح غير إلا أني لا ما ترتاح غير إلي، أنا مقهورة أحس نفسي مقصرة في القرآن وأنا طيب. الأخت أم رؤوف، أخت أم رؤوف مجمل الرسالة بتاعتها ربنا يبارك فيها رب العالمين يحفظها، إن هي بتقول هل لي أجر إن أنا براعي جدتي، مع إن مراعاة جدتها ده بيكون على حساب تقصير في بعض العبادات وقراءة القرآن وغير ذلك. أنا أذكر لك حاجة مهمة جدا جدا حدثت من هذا التابعي الجليل محمد ابن المنكدر. محمد ابن المنكدر بيقول موقف جميل أوي حصل في بيته مرة. بيقول بت ليلة أغمز أطراف أمي، أمه كان عندها مرض شديد وكان الدم لا يصل إلى أطراف يديها ورجليها، فطول الليل عمال يعمل لها عملية تدليك مساج لإيديها ورجليها حتى يصل الدم الى اطراف يديها ورجليها. قعد في الموضوع ده من امتى يا جماعه؟ قعد في الموضوع ده مرؤوف من العشاء الى الفجر. قال وبات اخي قائما بين يدي الله يصلي ويبكي. طيب عايز تقول ايه يا امام يا كبير؟ امام محمد بن كدر امام علم. فقال فوالله ما ارضى ليلته بليلتي. بيقول والله العظيم ليلتي أفضل من ليلته. طب إزاي يا إمام؟ ده الرجل طول الليل عمال يصلي ويبكي وقائم بين يدي الله منكسر ذليل باكم بين يدي الله، وإنت كل اللي بتعمله قاعد طول الليل عمال تغمز أطراف أمك، إزاي أنت تكون أحسن منه وليلتك أحسن من ليلته؟ قال لك لأن أفضل العمل ما تعدى نفعه إلى الغير. خد بالك، ودي قاعدة إسلامية حلوة أوي تظبط العلاقات بين المسلمين جميعا، ان انا ما جيش قاعد في البيت ماسك المصحف عمال اقرا عمال اقرا، ويجي مثلا جار ليا بيقول لي الحقني مثلا بنتي بتموت الله يبارك فيك وصلنا بالعربيه المستشفى، اقول له معلش انا اما اختم جزء القران يبقى انا فاهم الدين ده بالمشقلب. ليه؟ لان اغاثه الملهوف في هذا الوقت افضل عند الله من قراءه القران. قول لي ازاي ده الحرف بعشر حسناته، اقول لك الاجر اللي ممكن تتحصل عليه من اغاثه الملهوف في هذه اللحظه، ان في عباده الوقت يا جماعه، في عباده الوقت. زي ايه؟ بعد صلاه الفجر. ايه عباده الوقت؟ الاذكار مش قراءه القران. يعني اقرا القران ولا اذكر ولا اقول اذكار الصباح؟ لا، اقول اذكار الصباح وبعدها اقرا القران. خدت بالك؟ ده واحد راح يحج وهو بيحج فدخل الحرم فسمع اذان الصلاه، اذان المغرب هيكون الصلاه وكده، فقالوا له يلا عشان تصلي، قال لهم احنا جايين نحج ولا نصلي؟ قال له هتحج وتصلي. واخد بالك؟ انت رايح تحج لكن وقت بيجي الصلاه عباده الوقت هي الصلاه. واضح؟ يبقى اذا فالمساله مساله ان احنا ايه نفهم المساله صح. انت وانت بتراعي جدتك ربنا يا رب يحفظك ويجعلها في ميزان حسناتك، وانت بتراعيها افضل عند الله من نوافل العبادات وربنا يحفظك. معنا اتصال. السلام عليكم. اخت مهبه السلام عليكم. حاضر. السلام عليكم.
الو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه وكده.
ازيك يا شيخ؟
يا اهلا وسهلا بحضرتك.
انا
اتفضلي.
والدي متوفي
ربنا يرحمه ورحمه
الله. الله يخليك. وانا متزوجه في بلد يعني بعيد عنه.
نعم.
فعايزه يعني اعرف مثلا في العيد في اوقات الزيارات اللي هي بتاعه المقابر.
نعم.
يعني هل الموتى بيستنوا اهلهم او اولادهم وكده؟
ربنا يحفظك. حاضر ام هبه، ربنا يبارك فيكي. اولا ام هبه اكيد انت ما سمعتيش اجابه السؤال اللي انا جبته من شويه لما قلت في مساله زياره المقابر مش عايزين يخللها مناسبات ومواعيد. يعني ايه ما ينفعش؟ خدوا بالكم يا جماعه، عباده الوقت في العيد، احنا لسه بنتكلم عن عباده الوقت. عباده الوقت في العيد قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. افرحوا، افرحوا بعطاء المولى عز وجل. عيد يعني نفرح، يعني نسعد، يعني ننبسط، يعني نعيش في المباحات الجميله اللي ربنا احلها لينا، نفرح زوجاتنا واولادنا وابائنا وامهاتنا وجيراننا وقرايبنا، نفرح الدنيا كلها ونسعد. يبقى ما ينفعش يوم العيد يا جماعه الخير ان احنا نقوم اول ما نخلص صلاه العيد نلاقي الاسبطه طالعه على القرفه. ما ينفعش الكلام ده. ما ينفعش نروح اليوم العيد نبكي عند التراب. الا اذا كان قدر الله ما شاء فعل حد مات يوم العيد، مش هنقول بقى هنأجل بقى دفنه بعد العيد، لا هندفنه يومها في ساعتها. لكن انا اقصد مساله الزيارات اللي هي المتعمده في المواسم دي. اما مساله الاحساس بقى الميت او انتظار الاقارب، الحقيقه طبعا فيها خلاف بين اهل العلم. بعضهم مستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم حينما نادى على اهل القريب لما القى الكفار في القريب في البئر في يوم بدر، فقال يا فلان ابن فلان ونادى عليهم باسمائهم، هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فقد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. فقال عمر بن الخطاب يا رسول الله اتكلم اناسا قد جيفوا، قد ماتوا خلاص وجيفوا. فقال يا عمر ما انتم باسمع لما اقول منهم، هم سمعني اكثر منكم، غير انهم لا يستطيعوا ان يردوا علي. فاستدل بعض اهل العلم ان الميت يستانس ويستمع ويسمع لمن يزوره. واستدلوا ايضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم حينما وصف في مساله القبر، قال وانه لا يسمع قرع نعالهم اذا انصرفوا. بعد ما بيدفنون في القبر بيقول ان الميت بيبقى سمع قرع نعالهم. لكن بعض الائمه طبعا في الجانب الاخر قالوا هذا الامر كان خاصا فقط بوقت الدفن، اما بعد ذلك فالميت لا يدري. والله اعلم سبحانه وتعالى في هذه المساله هل هو يشعر بهم هل هو لا يشعر بهم، المساله الحقيقه انا متوقف فيها. لكن عايز اقول ان احنا ما نخصصش وقت يا موهبه ربنا يبارك فيكي لزياره الميت في العيد الحديث. اخر سؤال الحقيقه، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بيقول أنا أخطأت في حق الله عز وجل وندمت في الحال وتوضأت وصليت ودعوت الله عز وجل أن يغفر لي ذنبي وأن يقتص مني في الحال، وفي نفس اليوم وقعت في قرب شديد، بالله عليك ادعوا لي في هذه الحلقة لنفرج الله عز وجل قربي. طبعا هنا حصل حاجة كويسة قوي، حصل حاجة وحشة قوي، ونختم بهذا السؤال. الحاجة كويسة قوي هو بيقول أنا أخطأت في حق الله، أذنب عمل حاجة معينة، طبعا هو ما قالش هو عمل إيه بالظبط، يعني أخطأ وأذنب ذنب معين فعمل حاجتين، ندم وقام وتوضأ وصلى واستغفر، وده شيء جميل جدا جدا ان الانسان يقوم يصلي صلاة التوبة، لما يعمل يقع في ذنب يقوم يتوضأ ويصلي ركعتين توبة ويستغفر ويكثر من عمل الصالح، ده شيء جميل جدا وده اجمل علاج في هذه المسألة. لكن هو عمل حاجة غلط قوي قوي، ان هو سأل المولى عز وجل ان يقتص منهم. هل يجوز الكلام ده يا جماعة؟ طبعا لا يجوز، لان النبي نهانا لا تدعوا على انفسكم ولا على اولادكم ولا على خدمكم ولا على كذا على كذا ان 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 توافق ساعة اجابة فيستجاب لكم، هتندم. جيش تقول يا رب اقتص مني، يا رب انتقم مني، يا رب خد بصري لو كنت كذاب، يا رب الدعاء ده فيه تجاوز وفيه جور في الدعاء، اوعى تدعو بهذا الدعاء. فهو حصل ان كان وافق ساعة اجابة، وافق ايه ساعة اجابة، فوقع في كرب شديد، فبيدعو الله ان يفرج عنك الكرب. طبعا بداية الناس الله عز وجل ان يفرج عنك هذا الكرب، لكن لا تكرر هذه المسألة. اوعى في يوم من الايام تقع في ذنب وتقول يا رب اقتص مني، اوعى تدعو هذا الدعاء. اذا كان اصلا في نهي عن ان الانسان يقول اللهم اني لا اسالك رد القضاء ولكني اسالك اللطف فيه، ليه تقول كده؟ ليه اللطف فيه؟ لا، اسال ربنا سبحانه وتعالى ان يرد القضاء. اي نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء او لا يرد القضاء الا الدعاء، وان الدعاء والقضاء لا يعتلجان يتصارعان الى يوم القيامه، وبينتصر الدعاء عليه بفضل الله سبحانه وتعالى فلا يقع القضاء. فاوعى تقول اللهم اني لا اسالك رد القضاء ولكني اسالك ايه اللطف فيه، لا، اسال المولى عز وجل رد القضاء. ويجوز ان تسال المولى عز وجل ان يرد عنك القضاء السيء، واخد بالك، القضاء الذي يسوءك كموت ابنك او كمرض او كافلاس او غير ذلك من هذه المسائل. فاخويا حبيبي ربنا يبارك فيك، نصيحه لكل المشاهدين، اوعى تدع على نفسك، اوعى تقول يا رب اقتص مني، لان ممكن يوافق ساعه اجابه زي ما حصل لاخينا الفاضل. ربنا يحفظنا ويحفظك يا رب العالمين. لقاءنا بكره ان شاء الله مع ابحث عن شبهه، ويسال الله عز وجل ان يجمعنا واياكم على الخير. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.